الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن من الصحيح: باب القراءة عن ظهر القلب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن من الصحيح: باب القراءة عن ظهر القلب. باب القراءة عن ظهر القلب، المقصود بذلك القراءة من دون النظر في المصحف، من دون النظر في المصحف. ثم أورد في هذا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وهو القاري المدني عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، يعني أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هبة من غير صدق. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، يعني أنه خفض في النظر ورفع فيه ينظر إليها. قال أهل العلم: هذا إما محمول على ما قبل الحجاب، أو أنه محمول على النظر للمخطوبة، فالنظر للمخطوبة عند إرادة نكاحها هذا مشروع. ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء، يعني من صداق تصدقها؟ قال: لا. فقال: لا والله يا رسول الله، يعني ليس عنده صداق يصدق هذه المرأة ويجعله مهرا لها. قال: اذهب إلى أهلك، نعم، فانظر هل تجد شيئا، لعلك تجد عند أهلك، نعم، شيئا تصدقها إياه. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا، يعني لم يجد عند أهله شيئا يصدق به هذه المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. ثم ذهب ثم رجع فقال: والله يا رسول الله، ما وجدت ولا خاتما من حديد. وهذا دلالة على شدة فقره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والفقر هو غالب أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، اصطفاهم الله تبارك وتعالى صحبة نبيه، ومع هذا كانوا من أقل الناس دنيا. قال ولكن هذا إزاري. فقال سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه والله ما له رداء، بمعنى أن الرجل قد ستر نصف بدنه الأسفل فقط، ليس عليه رداء نعم يستر به أعلى بدنه، وهذا يدل على شدة الفقر والحاجة. فقال هذا إزاري لها نصفه، لها نصفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته يعني هي لم يكن عليك شيء. فالرجل لا يملك إلا نعم هذا الإزار الذي يستر به أسفل بدنه فقط، فإذا لمسه لا يمكن أن يصدقه هذه المرأة، يبقى عاريا، وإن أعطاه إياه إن يبقاه على نفسه لم يكن ثمة صداق عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فلما جلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام، يعني لم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشيء. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا أمر به فدعي، أمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. وفي بعض الروايات أنه سمى سورة البقرة، قال معي سورة البقرة، وذكر سورا أخرى قال عدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ يعني أنك تحفظ هذه السورة حفظا؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجه هذه المرأة نعم بهذه السور التي يحفظها من أجل أن يعلمها هذه المرأة. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في الباب، ووجه مناسبته ظاهرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل عن هذه السور التي معه هل يحفظها أم لا، وهو قد بوب باب القراءة عن ظهر قلب، باب القراءة عن ظهر قلب. فوجه مناسبة الحديث للباب ظاهرة. والمؤلف رحمه الله تعالى أطلق الترجمة أو الباب فقال باب القراءة عن ظهر القلب، نعم، فهذا ليس فيه دلالة أو اختيار عند البخاري رحمه الله تعالى على أنها أفضل من القراءة نظرا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن البخاري رحمه الله تعالى ترجمته هذه مشعرة بأنها أفضل من القراءة نظرا، أفضل من القراءة نظرا، من جهة أن الرجل حاز هذه الفضيلة أو حصل له هذا الخير من جهة أنه تزوج المرأة بسبب أنه حفظ هذه السورة حفظا، فدل على أن الحفظ أولى من القراءة نظرا. فهذا وجه قالوا اختيار البخاري رحمه الله تعالى للقراءة عن ظهر قلب على القراءة نظرا. وهذه المسألة وهي مسألة المفاضلة بين القراءة عن ظهر قلب أو القراءة نظرا مختلف فيها بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن القراءة من المصحف أفضل، على أن القراءة من المصحف أفضل، هذا هو قول الأكثر. و قد استحب جملة السلف رحمهم الله تعالى ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم أن ينظر المسلم في مصحفه يوما أو يوميا، يعني لا يمر به يوم لا ينظر في مصحفه. وهذا مروي عن عمر وابن مسعود وابن عمرو وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، أنهم رغبوا في الرجل أن ينظر في مصحفه كل يوم، أن ينظر في مصحفه كل يوم. ولهذا استحب أكثر أهل العلم القراءة نظرا على القراءة غيبا وأنها أفضل. قد ورد في حديث عند أبي عبيد في فضائل القرآن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفعه قال فضل القراءة نظرا على من يقرأه ظهرا يعني عن ظهر قلب كفضل الفريضة على النافلة. لكن هذا حديث ضعيف, هذا حديث ضعيف. قد ورد عن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه قال أديم النظر في المصحف, أديم النظر في المصحف. وذهب بعض العلم إلى تفضيل القراءة غيبا وعن ظهر قلب, قالوا من جهة أنه أبعد عن الرياء وأيضا أدل على الخشوع والإقبال على التلاوة. والقول الثالث القول بالتفصيل, القول الثالث هو القول بالتفصيل, وأن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص, أن هذا يختلف بالاختلاف الأحوال والأشخاص. فالمدار على الخشوع وحضور القلب, فالمدار على الخشوع وحضور القلب وتدبر التلاوة. فإن كان الخشوع عند القراءة عن ظهر قلب فهو أفضل, وإن كان عند النظر في المصحف فهو أفضل, لكن مع استوائهما نعم, يعني أن يقول الشخص أنا لا فرق عندي في الخشوع والتدبر للتلاوة بين القراءة نظرا وعن ظهر قلب, فأكثر أهل العلم على نعم أن يقرأ نظرا, أن يقرأ في المصحف. قالوا لأنه يجمع في هذا نعم عبادة جارحتين, عبادة النظر في المصحف وعبادة القول باللسان بأنه يتلو كتاب الله تبارك وتعالى. كما أنهم قالوا إن القراءة نظرا أثبت وتمتاز بالنظر إلى المصحف, ولذا قال النووي رحمه الله تعالى والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل, لكن مع الاستواء فالقراءة من المصحف أولى, القراءة من المصحف أولى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب استذكار القرآن وتعاهده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة, إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
يقول رحمه الله تعالى باب استذكار القرآن وتعاهده. استذكار القرآن وتعاهده بمعنى أن يستذكر نعم القرآن تلاوة وحفظا ومراجعة, ويتعاهد حفظه من القرآن لئلا يذهب ولئلا ينساه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي عن مالك, أو قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن, يعني الذي عنده شيء من القرآن قد حفظه عن ظهر قلبه, كمثل صاحب الإبل المعقلة, يعني البعير الذي قد ربط بالعقال, شد بالعقال لئلا يفر وينفر. فمثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة, إن عاهد عليها يعني أنه حفظها وربط عقالها وأوثقه أمسك هذه الإبل ولم تنفر, أمسك هذه الإبل ولم تنفر, وإن أطلقها ذهبت. معنى أنه إذا لم يحفظ هذه الإبل ولم يوثق عقالها ويربطها نعم برباط جيد فإن هذه الإبل تنفر وتذهب عنه. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد, وأيضا هو في الموطأ لمالك من طرق عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي, واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور مثله, تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق قال سمعت عبد الله عن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث.
قل رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام عن منصور وابن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، أن يقول نسيت كيت وكيت، بئس هذا ذم، يعني أن الرجل يذم أن يقول نسيت آية كذا، بل نسي، بل نسي. قال: واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم، أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. قال ابن سلمة: أشد تفصيا يعني تفلتا، أشد تفصيا يعني تفلتا من صدور الرجال يعني الذين حفظوه من النعم في نفورها إذا نفرت وهي الإبل. قال: حدثنا عثمان وهو ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور مثله، هذه متابعة. قال: وتابعه يعني تابع ابن عرعرة بشر وهو ابن محمد المروزي عن ابن المبارك عن شعبة، وتابعه أيضا تابع ابن عرعرة ابن جريج عن عبده عن شقيق سمعت عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود وبقية الجماعة إلا أبا داود وابن ماجة، وأخرجه أيضا الدارمي من طريق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث فيه ذم الرجل أن يقول نسيت آية كذا وكذا، يعني لو قيل لشخص اقرأ مثلا آية الكرسي قال نسيت آية الكرسي، قيل له اقرأ خواتيم سورة البقرة قال نسيت خواتيم سورة البقرة، فهذا ذم أن يقول نسيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو نسي. وقالوا: وجه الذم هنا إما أنه نعم نسي ذلك بسبب ترك تعاهد القرآن، أنه نسي ذلك بسبب ترك تعاهد القرآن، فهو لما لم يتعاهده ولم يراجعه نعم تفلت عليه ونسيه. فالقرآن لا يحفظ إلا بكثرة التعاهد، إلا بكثرة التعاهد والتلاوة في الصلاة وخارج الصلاة. فكأنه إذا قال نسيت الآية الفلانية فكأنه قال الشراح شهد على نفسه بالتفريط، شهد على نفسه بالتفريط، فيكون متعلق الذم في الحديث قالوا ترك الاستذكار والتعاهد لأنه يورث النسيان، يورث النسيان. وقيل إن متعلق الذم في قوله أن يقول نسيت كيت وكيت وإن بل هو نسي، قالوا متعلقه أنه نسب ذلك إلى نفسه، مع أن الذي أنساه هو الله تبارك وتعالى، ولهذا يقول إما أنسيت أو نسيت، يقول أنسيت أو نسيت، فالذي أنساه هو الله تبارك وتعالى، فينبغي له أن ينسب الأفعال إلى خالقها تبارك وتعالى. قالوا لما فيه من الإقرار بالعبودية والاستسلام لقدرة الرب تبارك وتعالى. وقيل إن قوله نسيت نعم هذا ينهى عنه من جهة ماذا؟ التفريط. وقوله نسيت قالوا هذا عقوبة، قالوا هذا عقوبة، قالوا نسي عقوبة له، قالوا لأنه فرط في تعاهد القرآن وتعاهد ما حفظ من القرآن فعوقب بنسيانه، فعوقب بنسيانه. ولهذا قالوا إن من أعظم المصائب أن ينسى العبد القرآن، أن ينسى العبد القرآن أو الشيء الذي حفظه منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها.
قل رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد وهو بريد بن عبد الله عن أبي بردة وهو جده عامر بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، يعني بالحفظ والمراجعة والمدارسة، فوالذي نفسي بيده، وهذا قسم، لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، يعني تفلتا من تفلت الإبل. ولهذا قال أهل العلم: شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، في حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث ابن مسعود وحديث أبي موسى، شبه تفلت القرآن بتفلت الإبل، بتفلت الإبل. قالوا: من جهة أن الإبل نعم ما دامت معقلة فهي محفوظة، ما دامت قد عقلت فهي محفوظة ولا يخشى منها النفار، وإذا تسهل في حفظها وعقالها نفرت. وأيضا قالوا بأن الإبل من أشد الحيوان الإنسي نفورا إذا نفر، من أشد الحيوان الإنسي نفورا إذا نفر، نفورا إذا نفر، فالإبل من أشدها. ومن وجه آخر نعم أن في تحصيلها بعد نفورها أيضا صعوبة، فهذا من التشبيه البليغ في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن بالإبل. أولا من جهة أنها من أشد الإبل نفورا، من أشد النعم نفورا، فكما أن الإبل شديد نفورها وسريع نعم، فكذلك تفلت القرآن على صاحبه يذهب منه سريعا إذا لم يتعاهده، وأيضا أنه إذا نسيه أو ذهب عليه شيء منه فإنه يصعب عليه استذكاره إلا بجهد جديد ومعالجة شديدة. ولهذا يقال بأن الواقع يصدق هذا، تجد أن بعض الناس يقول: حفظ الآيات الجديدة أسهل علي من استذكار السابق، حفظ الجديد أسهل علي من استذكار السابق الذي نسيته. فهذا من بلاغة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من جهة شدة نفورها إذا نفرت، وأيضا من جهة صعوبة نعم يعني تطويعها إذا نفرت، من شدة صعوبة تطويعها وإذا نفرت الإبل، فتحصيلها يكون صعبا، تحصيلها يكون صعبا. فهذا وجه البلاغة في تشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول بعض الشراح، يقول: إنما كان القرآن بهذه المثابة في شدة تفصيه وذهابه إذا لم يتعاهد نعم، قال: لأن القرآن ليس من كلام البشر، بل هو من كلام خالق القوة والقدرة الرب تبارك وتعالى. قال: وليس بينه وبين البشر مناسبة قريبة، هذا كلام خالق وأنت مخلوق ضعيف. قال: لكن الله تبارك وتعالى بلطفه العظيم وكرمه العميم من عليهم ومنحهم هذه النعمة العظيمة. الله تبارك وتعالى أكرمك بأنك تقدر على تلاوة كلامه، مع أنه لا وجه مناسبة نعم بين كلام الخالق بالنسبة إلى المخلوق وقدرته، هذه منة عظيمة. فالله تبارك وتعالى بلطفه العظيم وكرمه العميم من عليهم ومنحهم هذه النعمة العظيمة. قال: فينبغي أن يتعاهد بالحفظ والمواظبة ما أمكن نعم، فيسره الله تبارك وتعالى له لطفا ورحمة، وإلا فالطاقة البشرية تعجز قواها عن حفظه وحمله. فهذا وجه نعم شدة القرآن وتفصيه نعم للرجل الذي لم يتعهده. وأيضا كما سبق يعلل هذا من جهة أن العبد يعاقب بذهاب شيء من القرآن، لأن الله تبارك وتعالى لما أكرمه نعم بتلاوة كتابه ومن عليه به ويسره له وأقدره عليه، هذا إكرام، فإذا لم يتعهد هذه النعمة ويحفظها بل ويسعد نعم ويفرح بها فليس محلا للإكرام، ليس محلا للإكرام، فيعاقب بذهاب هذا القرآن منه وتفلته عليه، تفلته عليه. ولهذا عده كما سيأتي بعض السلف مصيبة، أنه من أعظم المصائب. ولهذا استدل بعض السلف بقول الله تبارك وتعالى لما قيل له في أو ذكر نسيان شيء من القرآن، قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا نسيت شيء من القرآن فهذه مصيبة وعقوبة من الله تبارك وتعالى على عدم تعاهدك وحفظك لكتاب ربك، وأيضا على ذنوب ومعاصي قد اقترفتها أوجبت لك هذه المصيبة التي نزلت بك، أوجبت هذه المصيبة التي نزلت بك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة على الدابة. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح.
قل رحمه الله تعالى: باب القراءة على الدابة. وهذا الباب عقده البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، قال الشراح أو قال بعضهم من أجل الرد على من كره القراءة على الدابة من السلف، على من كره القراءة على الدابة من السلف، هذا رد عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الدابة وكذا فعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة وابن الحجاج قال أخبرني أبو إياس وهو معاوية بن قرة المزني قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى وأحمد من طريق شعبة به، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في باب الترجيع كما سيأتي في كتاب المغازي أيضا باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، وفي تفسير سورة الفتح باب قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفي كتاب التوحيد باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. فالمؤلف رحمه الله تعالى كما قلنا قصد بهذه الترجمة الرد على من كره قراءة القرآن على الدابة، أو أن الرجل يقرأ وهو يسير على دابته أو على راحلته أو على سيارته في هذا الوقت، أو على أي راحلة أو وسيلة يمشي أو يسير عليها، فهذا ليس مكروها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أيضا في الصحيح كان يصلي على الدابة، والصلاة فيها قراءة، فيها تلاوة القرآن، فيها ركوع وسجود وتلاوة، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها في السفر، نعم، إلى غير القبلة، قبل أي وجه توجه، فهذا دليل على جواز القراءة على الدابة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى كما في مقدمة التفسير قال وهذا له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته، قال من جهة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه سفرا وحضرا، يقرأه سفرا وحضرا، فهو يتعاهده، فلا يترك الإنسان تلاوة القرآن وتعاهد القرآن ومراجعة القرآن في كل أحواله. تجد أن بعض الناس ربما له ورد من تلاوته في حضره، فإذا سافر ترك هذا، قد يسافر الشخص مثلا أياما أسبوع عشرة أيام ويترك تلاوة القرآن، يقول أنا منشغل بالسفر، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك تلاوة القرآن لا حضرا لا حضرا ولا سفر. ولهذا من كان القرآن همه، نعم، الأول لم يتركه في كل أحواله، لم يتركه في كل أحواله، ولهذا تجد من أكرمه الله تبارك وتعالى ومن عليه بهذا فإنه لا يترك عادته في تلاوة القرآن وفي ختمه وتعاهده. ولهذا نجد أن بعض الناس قد اعتاد ختم القرآن مثلا كل سبعة أيام، ومع هذا لا يؤثر عليه السفر ولا تغير الحال ولا يترك هذا البتة إلا لعارض يقطعه كمرض مثلا، وأما تغير الأحوال من جهة السفر أو غيره، نعم، فإنه لا يترك ذلك، بل بعضهم أو بعض أهل العبادة والنسك ممن نعرفهم يختم القرآن في ثلاث لا فرق في هذا عنده، نعم، بين السفر والحضر، فلا يترك ذلك أبدا، فهذا يعني وأمثاله ليس بالقليل ممن يختم القرآن نعم في أيام معدودة، ومع هذا لا يؤثر عليه السفر. فابن كثير رحمه الله تعالى أراد بيان وجه المناسبة بين هذا الحديث والذي قبله، بين هذا الباب والذي قبله، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الدابة، فهذا دليل على لا حجة لمن كره ذلك من السلف، وأيضا هو دليل على تعاهد القرآن وتلاوته في كل الأحوال، تعاهد القرآن وتلاوته في كل الأحوال، وهذا كان دأب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا ورد عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق وغيره من السلف رحمه الله تعالى، بل أبدى بعض الشراح استدلالا بهذا من القرآن، قال في قول الله تبارك وتعالى: لتستووا على ظهوره، يعني على ظهور هذه النعم التي سخرت لكم، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فهذا من تلاوة القرآن على الدابة، هذا من تلاوة القرآن على الدابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تعليم الصبيان القرآن. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل.
يقول رحمه الله تعالى: باب تعليم الصبيان القرآن. والمقصود بالصبيان جمع صبي، وهو الذي لم يبلغ، الذي لم يبلغ. وأيضا عقد هذا الباب رحمه الله تعالى، قالوا للرد على من كره ذلك من السلف، سيأتي الكلام في هذا. وأورد في هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية اليشكري عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، والمقصود بالمفصل هو آخر القرآن، وآخره الناس، لكن اختلفوا في أوله على أقوال، على نحو من 10 أقوال في أول المفصل، فقيل بأن أول المفصل الحجرات، وقيل إن أول المفصل قاف، ولعل هذا أقرب. فقال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، يعني غير المنسوخ، وسمي محكما لعدم نسخه، وأيضا سمي قالوا مفصلا لكثرة الفواصل بين السور لقصرها، لكثرة الفواصل بين السور لقصرها، فأوله قاف على قول، وآخره الناس. قال: وقال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. وقد قرأت المحكم يعني المفصل. وهذا هو وجه الشاهد للترجمة، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قرأ المفصل وحفظ القرآن أو شيئا منه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير الواسطي قال: أخبرنا أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمعت المحكمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له. القائل هنا اختلف فيه الشراح، إما أنه سعيد بن جبير يسأل ابن عباس، أن سعيد بن جبير قال ابن عباس: وما المحكم؟ قال: المفصل. وقال بعضهم إن السائل هنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية يسأل سعيد بن جبير، يسأل سعيد بن جبير. والطريق الأولى تدل على هذا، الطريق الأولى تدل على أن السائل هو أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، سأل سعيد بن جبير قال: وما المحكم؟ قال: المفصل. قال: المفصل. وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد في المسند والطيالسي من طريق أبي بشر به. فالمؤلف رحمه الله تعالى الإمام البخاري أراد بهذه الترجمة باب تعليم الصبيان القرآن الرد على من كره ذلك من السلف، الرد على من كره ذلك من السلف، فإن بعض السلف كما روي عن سعيد بن جبير والنخعي قالوا إن الصبي لا يعلم القرآن في وقت مبكر، قالوا لأنه يخشى أن يمله فيتركه، من يخشى أن يحصل له الملال، نعم الملل من القرآن والتلاوة والحفظ، فيترك ذلك جملة، فيترك ذلك جملة ويعرض عنه. وأيضا بعض السلف قالوا إن الصبي ينبغي له، نعم، أن لا يبادر في أول الأمر من جهة أن يترك له شيء من اللهو واللعب الذي يوافق طبيعته، نعم، ولا يضر به ولا بدينه وخلقه، نعم، ويحفظ شيئا من القرآن شيئا فشيئا، ولا يبادر به جملة، ولا يبادر به جملة. بينما ذهب جمهور أهل العلم، وهو فعل عامة السلف رحمه الله تعالى، إلى أن الصبي يعلم القرآن، إلى أن الصبي يعلم القرآن وأنه يبادر به، لأن هذا قال أهل العلم أدل على ثبوته ورسوخه عند الصبي. ولهذا كما تقول العرب التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، لا يزول، يثبت ويرسخ. وقد ورد عند ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صريحا: سلوني عن التفسير فإن حفظت القرآن وأنا صغير. وهنا في هذا الحديث الذي أراد المؤلف أن ابن عباس جمع المحكم وهو ابن عشر سنين، جمع المحكم وهو ابن سنين. وقد روي عن سفيان بن عيينة أنه حفظ القرآن وعمره أربع سنين، وله أربع سنين. فهذا قال أهل العلم الدلالة على أن فعل السلف والأئمة رحمه الله تعالى أنهم يعلمون الصبيان، نعم، القرآن في صغرهم، يعلمون الصبيان في صغرهم. لكن قالوا ينبغي ألا يكثر عليه وألا يشق عليه في هذا، لئلا تنفر نفسه أو يمل أو يكره ذلك، لأنه صبي غير مكلف، وإنما يعالجه وليه، نعم، بالتي هي أحسن، فهو إنما يربيه بالأمر شيئا فشيئا، فلا يشق عليه ولا يدئبه ولا يكلفه فوق ما لا يطيق، نعم، لئلا تنفر نفسه وتمل هذا. ولهذا يعني يتعاهد ولي الصبي هذا الصبي كما قال يعني أرباب التربية والسلوك، يتعاهده بالترغيب والترهيب، فبالترغيب تارة والتشجيع والشكر والحث ونحو ذلك، وربما إذا احتاج إلى شيء من الترهيب في هذا، نعم، أو الأدب، فأيضا لا بأس به. ولهذا قال السلف رحمه الله تعالى بأن هذا يختلف باختلاف الصبية، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص واختلاف الأولياء، هذا لا شك أنه يختلف. ولهذا ينبغي للعبد الذي أكرم الله تبارك وتعالى بالذرية وبالولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يتعاهد ذلك فيهم، ولا يقصر ولا ينشغل بذلك عنهم، عن تربيتهم وتعليمهم وتعليمهم القرآن وتحفيظهم إياه، لا سيما أن الوسائل ولله الحمد الآن كثرت وتعددت، نعم، للتعليم وتحفيظ القرآن، منها المباشر وغير المباشر، سواء الآن في حلق التعليم وتحفيظ القرآن ومدارسته الموجودة الآن في المدارس أو في مدارس التحفيظ وفي المساجد، وعبر الآن حتى الوسائل الحديثة في التقنية، فهذا كله، نعم، من الشيء الذي لا يعذر فيه ولي الصبي أن يتساهل فيه أو أن يتركه، بل ذهب بعض العلم إلى وجوب ذلك على ولي الصبي من جهة أن الصبي يبلغ بالشيء الذي، نعم، يصح به أو تصح به عبادته. ولهذا تجد من فرط في هذا في حق صبيته وصغاره، ربما بلغ الواحد منهم، نعم، أو قارب أو ناهز البلوغ والاحتلام، وهو لا يعرف يتلو القرآن، بل ربما كبر وتقدم فيه العمر وهو لا يعرف تلاوة القرآن. وقد رأينا من هذا عجبا. فنجد الآن بعض الطلاب في المراحل المتقدمة، يعني في مدارس الثانوية أو حتى في الجامعات، لا يعرفون قراءة القرآن، فهذا والله نعم من التقصير من وليه، هذا التقصير من وليه، هو الذي باع بإثم هذا التقصير في حق كتاب الله تبارك وتعالى. فينبغي على ولي الصبي الذي أكرمه الله تبارك وتعالى ومن عليه بالذرية أن يتعاهدهم في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وحفظه ومدارسته، فهذا والله من أعظم النصح لهم، وأعظم الحرص عليهم إنما يكون في مصلحة أديانهم قبل أبدانهم. تجد الولي يصلح يحرص على الصبي في مصلحة دنياه، في مصلحة بدنه، في مصلحة دراسته، في مصلحة واجباته الدنيوية، ومع هذا يقصر في واجبه الدنيوي تجاهه، وهذا من الغش له. فالواجب على ولي الصبي أن يعتني بأمور دينه أولا قبل دنياه، وإذا أخللت بشيء من أمر دينه من أمر دنياه نعم، فهذا إذا كان أمرا واجبا عليك لا شك أنك معاقب، لأنه يجب عليك رعاية في هذا. لكن لو فاته شيء من ذلك إنما فاته حظ من حظوظ الدنيا، لكن لو فاته شيء من أمر دينه فاتته الدنيا والآخرة، فاتته الدنيا والآخرة، فالخسارة فيها أعظم، فالخسارة فيها أعظم. فنقول هذا لما نرى ويرى غيرنا من التقصير، يعني في كثير من البيوت في تعليم أبنائهم القرآن والأخلاق والسلوك والأداب النبوية. وأيضا قال أهل العلم مما ينبغي أن يكون ذلك رويدا 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 رويدا، ولهذا أثر عن بعض السلف أنهم حددوا نعم حفظ القرآن بخمس آيات، حفظ القرآن بخمس آيات، بل إنهم أثروا ذلك مرفوعا من جهة أن جبرائيل عليه السلام لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أولا نعم نزل عليه بخمس آيات من أول سورة العلق. ولهذا كان أبو الأئمة ممن اشتهروا بالإقراء وتحفيظ القرآن يقرؤون من يحضر عندهم خمسا خمسا، فهم لا يزيدون على خمس آيات، هذا أثر عن أبي عبد الرحمن السلمي وغيره، فهم لا يقرؤون سوى خمس آيات، ثم إذا أتقنها وعرفها نعم انتقلوا به إلى خمس أخرى وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال: حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال: أسقطتهن من سورة كذا. تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا.
يقول رحمه الله تعالى: باب نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وقول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذا الباب عقد المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم هذا القول، وسيأتي أيضا ذكر حديث ابن مسعود الذي سبق في أن الرجل لا يقول نسيت وإنما يقول نسيت. وقوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فهذا قالوا إنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينسى القرآن، ومن جهة أيضا ألا ينسى العمل به، العمل به. قال: إلا ما شاء الله، إلا ما أراد الله تبارك وتعالى أن تنساه. قالوا: هذا مما أريد نسخه، مما أريد نسخه، فلم يرد الله تبارك وتعالى جمعه في صدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا ربيع بن يحيى وهو ابن الفضل الأشناني قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نعم يقرأ في المسجد. وهذا الرجل كما قال بعض الشراح هو عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يقرأ في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيها. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى وهو ابن أنس بن أبي إسحاق عن هشام بن عروة وقال أسقطتهن من سورة كذا، يعني نسيتهن، أسقطتهن يعني نسيتهن. تابعه يعني تابع محمد بن عبيد علي بن مسهر وعبده وهو ابن سليمان عن هشام، عن هشام بن عروة. ثم قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء وهو أبو الوليد الهروي قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. وهذا الحديث حديث عائشة، نعم، أخرجه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد من طريق هشام بن عروة عن أبيه به. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا كما سيأتي بعده. أخرجه أيضا في كتاب الشهادات باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه، وأخرجه في كتاب الدعوات باب قول الله تعالى وصلي عليهم. فالمؤلف رحمه الله تعالى قالوا يريد بهذا الباب أن النهي عن قول نسيت كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ، وإنما هو للزجر عن تعاطي أسباب النسيان، وإنما هو للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ. وهذا مما يرجح، نعم، أحد المعاني التي سبق أن قلنا في حديث ابن مسعود بئس ما لأحد من يقول نسيت آية كذا بل هو نسي، أن هذا، نعم، بسبب تقصيره في تعاهده وتلاوته وحفظه، هذا هو الذي أدى فيه إلى أن ينسى القرآن، أن ينسى القرآن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نسيت. فهذا للزجر عن تعاطي أسباب النسيان وليس للنهي عن هذا القول، النهي عن هذا القول. ولهذا قال أهل العلم إن من نسي شيئا من القرآن، نعم، له حالتان، من نسي شيئا من القرآن له حالتان. الحال الأولى أن يكون سبب هذا النسيان، نعم، هو اشتغاله بأمر ديني، بأمر ديني، قالوا كالجهاد، كالجهاد في سبيل الله، نعم، أو بأمر يعذر فيه كالمرض، مرض فلم يستطع أن يتعاهد القرآن وينقرأه فتفلت عليه أو نسي شيئا منه، نعم، فهذا لا يمتنع عليه أن يقول نعم نسيت كذا وكذا، لا يمتنع عليه أن يقول نسيت كذا، يعني بالبناء للمعلوم، فهذا معذور بهذا الأمر لأنه لم ينشأ عن إهمال من نفسه، وإنما هو بسبب انشغال إما بأمر ديني أو بسبب انشغال بأمر قهري كالمرض، فهذا لا بأس أن يقول نسيت كذا وكذا. والثاني أن ينشأ نسيانه، نعم، للقرآن عن اشتغاله بأمر دنيوي، قالوا ولا سيما إن كان أمرا محظورا، يعني يشتغل بأمر من أمور الدنيا وقد يكون محرم والعياذ بالله، فهذا، نعم، هو الذي لا يجوز أن يقول نسيت كذا وكذا، بل هو نسي، نعم، كما قلنا، لأنه هو الذي تعاطى أسباب ذلك، وأيضا عقوبة له على الانشغال بالدنيا عن القرآن، على الانشغال بالدنيا عن القرآن. فهذا مما قيل في التفصيل في القول بين أن يقول نسيت أو يقول نسيت. وهذا الحديث أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر يقع منه النسيان، لكن قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه النسيان فيما طريقه التبليغ، فيما طريقه التبليغ، فما طريقه البلاغ لا بد أن يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال استدلوا بهذا الحديث على جواز رفع الصوت بالتلاوة بالليل في المسجد، وهذا إذا لم يؤذي غيره أو يشوش عليه فلا بأس أن يرفع صوته بالتلاوة، لكن لو شوش على غيره في رفع صوته فإنه لا يرفع، فإنه لا يرفع. فلا ينبغي للعبد أن يؤذي من حوله برفع صوته بالتلاوة أو بالدعاء أو بالذكر ونحو ذلك فيشوش عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه، نعم، أن يشوش بعضهم على بعض، فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنما تدعون، نعم، من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فلا يشوش الإنسان على غيره. لكن إذا لم يكن الإنسان بمحضر أحد أو كان بعيدا عن غيره ورفع صوته بالتلاوة لأنه يعني أخشع له أو أدل على التدبر نعم وأضبط لحفظه مثلا وتعاهد القرآن فهذا لا بأس به. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل يرحمه الله مع أن الرجل لا يعلم بهذا، قالوا هذا دليل على أن العبد ينبغي أن يدعو لمن حصل له بسببه خير ولو لم يقصده، فهذا الرجل لم يقصد تذكير النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآية ومع هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فهذا دليل على أن من وصلك بسببه خير نعم فإنك تدعو له ولو لم يقصد ذلك، ولو لم يقصد ذلك نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي.
نعم، هذا حديث مسعود الذي سبق في باب تعاهد القرآن، قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن منصور وابن المعتمر عن أبي وائل عن عبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدهم، هذا ذم، أن يقول أو يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي، بل هو نسي. فهذا الحديث للدلالة على أذم من نسي شيئا من القرآن. وكما قلنا بأن إذا نشأ نسيان القرآن يعني الانشغال بالدنيا أو بأمر مباح أو بأمر من أمور الدنيا وليس ب أمر من الأمور الشرعية، فهذا قال أهل العلم مما يذم به صاحبه، مما يذم به صاحبه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن نسيان شيء من القرآن بهذا السبب من الكبائر، أن هذا من الكبائر. وقد أخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم قال: ما من أحد تعلم القرآن ونسيه إلا بذنب أحدثه، لأن الله يقول: ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال: ونسيان القرآن من أعظم المصائب. قد روي أحاديث في وعيد من نسي شيئا من القرآن، نعم، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود والترمذي من حديث أنس: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. لكن في إسناده ضعف. قد ورد أيضا في حديث آخر أن من حفظ آية ثم نسيها لقي الله يوم القيامة وهو أجدم، وهذا أيضا لا يصح. قد روي أيضا في الوعيد في هذا أن من أوتي شيئا من القرآن ثم نسيه فإنه لا يوافي الله بذنب أعظم من ذلك، فإنه لا يوافي الله يوم القيامة بذنب أعظم من ذلك. فهذه الحديث في أسانيدها ضعف، لكن قال ابن كثير رحمه الله تعالى هي في باب الترهيب مقبولة. وذلك قال السلف رحمه الله تعالى بأن العبد ينبغي له أن يتعاهد ذلك في حفظه ويكثر من تلاوته ومدرسته لئلا ينسى شيئا منه. ولهذا يقول القرطبي رحمه الله: من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظه، فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب بذلك، يعني أن يعاقب بنسيان شيء من القرآن. قال: فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. ولهذا كما سبق قلنا بأن السلف منهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم حثوا للرجل أن لا يمر به يوم لا ينظر في مصحفه ولا يقرأ شيئا من كلام ربه تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلببته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال يا هشام اقرأها. فقرأها القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا.
يقول رحمه الله تعالى باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى للرد على من كره ذلك. نعم، وقد روي فيه حديث أن لا تقول سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة التوبة، سورة الأنفال، وإنما تقول السورة التي تذكر فيها البقرة. نعم، أو السورة التي ذكرت فيها الأنفال، أو السورة التي ذكرت فيها التوبة. فالمؤلف رحمه الله تعالى استدل بهذه الحديث التي أورد في الباب على جواز ذلك، على جواز ذلك. قال حدثنا عمر بن حفص وهو بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عبد الرحمن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة، هكذا سورة البقرة. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أو يملق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يقل السورة التي تذكر فيها البقرة، قال من سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وليس ابن مسعود قال سورة البقرة، سورة البقرة. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه يجوز أن تقول سورة البقرة دون أن تقول السورة التي تذكر فيها البقرة. فهذا ما قصد به المؤلف رحمه الله تعالى الاستدلال. قال حدثنا أبو اليماني وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، هكذا قال سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة، يعني أواثبه وأبادره وهو يصلي. قال فانتظرته حتى سلم فلببته، يعني جمعت عليه ثيابه في مكان اللبة، يعني هكذا أمسك به في لبته، فهذا بعد الصلاة. وهذا من شدة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خشي أنه قرأ خطأ. فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها هذه، نعم أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له كذبت، وهذا معنى أخطأت كما هي لغة أهل الحجاز. فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك يعني على غير قراءة التي تقرأها أنت. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده، يعني أنه لا زال ممسك به، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليبين له قراءته. فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرنيها، وإنك أقرأتني سورة الفرقان يعني على غير ما أقرأني، على غير ما سمعته. فقال يا هشام اقرأ أو اقرأها، فقرأها القراءة التي سمعته يعني وهو يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، هذا حرف. ثم قال يعني لعمر اقرأ يا عمر، فقرأتها، فقال فقرأتها التي أقرأنيها يعني القراءة التي أعرفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أو إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. سبق هذا الحديث في باب أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فشاهده أو محل الشاهد منه للباب هو أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول سورة الفرقان ولم يقل السورة التي ذكر فيها الفرقان، سورة الفرقان. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن آدم وهو أبو عبد الله الضرير قال حدثنا أو أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا هشام وهو بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا، من سورة كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سورة كذا، يعني سمى السورة بها، فهو أضاف السورة إلى اسمها، أضاف السورة إلى اسمها ولم يقل السورة التي يذكر فيها كذا. فالمؤلف رحمه الله تعالى قصد بهذه الترجمة وما أورد فيها من الأحاديث الثلاثة الرد على من كره ذلك. وقلنا بأنه ورد في هذا حديث عند الطبراني في الأوسط وغيره، عند الطبراني في الأوسط وابن عدي عن أنس نعم لا تقول سورة البقرة وإنما قول السورة التي يذكر فيها البقرة، التي تذكر فيها البقرة. ورد حديث النهي لكنه حديث واهي، بل قد ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الموضوعات، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وذهب بعض العلم إلى أن هذا هو الأحوط أن يقول السورة التي يذكر فيها كذا، وهذا أشار إليه ابن كثير رحمه الله، لكن الأظهر والله تعالى أعلم نعم أن الأحاديث قد صحت ويعني كثرت بالرخصة في أن تقول سورة كذا، سورة البقرة، سورة التوبة، سورة النساء، سورة القيامة، سورة المدثر وهكذا. نعم قال ابن كثير وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهم، فالإجماع منعقد على جواز ذلك، الإجماع منعقد على جواز هذا، على جواز ذلك. وما ورد من النهي فيه كما قلنا لا يصح، بل هو حديث واهن، بل قد ذكره بعض الأئمة رحمه الله تعالى في الموضوعات، فلا بأس أن تقول سورة نعم كذا، سورة البقرة أو غير ذلك، والله تعالى أعلم. نصيحة من كان كثيرا نسيان، كلنا ذلك الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في القرآن كما قل يعني بيّن في الأحاديث أنه أسرع الأشياء نسيانا وأشدها تفصيا وتفلتا هو القرآن، هو القرآن. فهذا كما قلنا للدلالة على اختبار وامتحان العبد وابتلائه بهذا الأمر من جهة نعم أن يديم الحفظ، وهذا أيضا من كمال الرحمة بك لتبقى على صلة بكتاب ربك تبارك وتعالى على نعم على وجه مستمر وفي كل أحوالك. فلو كان العبد إذا حفظ القرآن كما يحفظ غيره من كلام البشر من منظوم أو منثور ربما حفظه مرة واحدة وبقي معه، لكن القرآن لا، ليبقى العبد على صلة بكلام ربه تبارك وتعالى، ليبقى العبد على صلة بكلام ربه تبارك وتعالى. فهذا من كمال الرحمة وعظيم الحكمة في أن القرآن سريع التفلت والنسيان من أجل أن يلازم العبد تلاوته وتعاهده. تلاوة القرآن من الهاتف وترك التلاوة في المصحف هذا فيه خلاف بين أهل العلم من جهة المفاضلة، من جهة المفاضلة، فبعض أهل العلم يرى أنهما سواء لا فرق في هذا، وأن من نظر إلى المصحف سواء في المصحف المكتوب على الورق أو المصحف المكتوب على أو في الأجهزة أو الهواتف نعم فهذا على حد سواء، هو ينظر إلى المصحف. وذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل التلاوة بالمصحف على التلاوة بالجهاز يعني بالهاتف والجوالات ونحو ذلك، قال من جهة إيش؟ من جهة أن المصحف له من الخصوصية والجلالة والتعظيم نعم والإكرام ما ليس لي نعم ما ليس للهاتف ما ليس للهاتف. فمثلا من الفروق مثلا بينهما أن الهاتف مثلا يجوز أن تدخل به بيت الخلاء يجوز أن تدخل به بيت الخلاء لكن المصحف لا يجوز لغير حاجة لا يجوز لغير حاجة. أيضا أن المصحف لا يمس إلا وأنت على طهارة بينما القرآن لا الجهاز تمسكه وأنت على غير طهارة. فهذا من وجوه الفروق بين المصحف والمصحف الذي يكون بالورق والمصاحف الموجودة في الأجهزة. فهذا وجه التفضيل عند بعض العلم ولعل هذا أولى لعل هذا أولى أن يقال بأن القراءة في المصحف أولى من القراءة في الهاتف أولى من القراءة في الهاتف وأفضل من جهة التعبد. السؤال هنا غير واضح قل هل الحديد مكروه التمس خاتم لا غير مكروه. الحديث التي وردت في كراهة الحديد أو خاتم الحديد فيها ضعف فهذا دليل على أنه يجوز لبس الخاتم من الحديد. باب الترجيع سيأتي بعد هذا إن شاء الله. قلنا الفرق ظاهر يعني من جهة أن بعض الناس يعني قد يكون قراءته حفظا أولى من قراءته من المصحف أو العكس. إنما المدار على الخشوع والتدبر وحضور القلب هذا المدار على هذا المدار على هذا. قضاء صلاة الضحى بعد الظهر صلاة الضحى لها وقت محدد من ارتفاع الشمس يعني قيد رمح بعد طلوعها إلى قبيل الزوال بيسير إلى قبيل الزوال بيسير يعني قبل دخول وقت الظهر بنحو 5 أو 7 دقائق هنا يدخل وقت النهي يعني حين تميل الشمس أو تتعامد يعني يقوم قائم الظهيرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا وقت صلاة الضحى. لكن ذهب بعض العلم إلى أن من اعتاد الصلاة نعم صلاة من النوافل فإنه يقضيها لو فاتته فإنه يقضيها لو فاتته ولعل هذا أولى فلا بأس. يعني إذا كان من عادتك أنك لا تخل بصلاة الضحى فلا بأس أن تقضيها بعد الظهر أو حتى لو تقضيها في غير وقت آخر يعني حتى لو في المساء. نعم قالوا من جهة ماذا أن من كان له عمل ديمة فأخل به لعارض فإنه يقضيه فإنه يقضيه. إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فإنك تقول الصلاة خير من النوم. وما ورد أنك تقول صدقت وبررت نعم أو أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا قال به بعض العلم من جهة أنه كالدعوة إلى الصلاة فهو قالوا في المعنى كقول حي على الصلاة حي على الفلاح. لكن الأقرب والله تعالى أعلم إلى ظاهر الحديث حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قد ورد الدليل أنك تقول عند الحي عيلتين الحوقلة لكن في غير ذلك من الألفاظ تقول مثل ما يقول ومنه الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. المرابحة للأمر بالشرع كما قلنا جائزة نعم إذا كانت يعني مع بنك غير ربوي وهذا البنك لا يتعامل بالربا أو المعاملة ليس فيها ربا هذا جائز. وأيضا إذا لم يكن هناك تنظيما لهذه المعاملة من جهة ما يعرف بالتورق المنظم هذا أيضا محرم ولا يجوز لأن هذا من صور العينة المحرمة من صور العينة المحرمة. لكن لو أخذت هذه البضاعة مرابحة نعم من أجل المال والنقد فهذا لا بأس به هذا لا بأس به. فأنت تأخذ هذه البضاعة نعم أو هذه العين من المصرف أو من التاجر ثم تبيعها على طرف آخر لا علاقة له به نعم وتستفيد من هذا المال يعني كزواج أو سيارة مثلا أو عمارة بيت ونحو ذلك هذا لا بأس به. لكن المحذور هو أن يكون إما مع بنك ربوي نعم ولو لا تمكن هذه المعاملة معاملة ربوية لكن إذا كان البنك ربويا محاربا لله ولرسوله فلا تجوز معاملته ولا تجوز إعانته على ما هو فيه من البلاء والشر فهذا لا يجوز. أو كانت المعاملة أيضا تورقا منظما بمعنى أن البنك هو الذي يبيع ويشتري لك كما هو الموجود الآن في كثير أو في جملة من البنوك يجي يضعون بضاعة محددة نعم يبيعونها على عشرات الأشخاص بل آلاف الأشخاص نعم كذبا وزورا هذا ما يجوز. هذا كله نعم تلبيس وتدليس. قل والله عندنا حديد عندنا مثلا أرز مثلا ونحو ذلك، مع أنه موجود في مستودعات معينة لا يتغير، يبيعونه على أكثر من شخص ربما في اليوم الواحد، هذا محرم ولا يجوز. فالمرابحة لابد أن تشتري البضاعة مثلا هذه السيارة وتقبضها قبضا شرعيا، وأيضا يشترط أن يكون التاجر يملكها ملكا شرعيا ويقبضها قبضا شرعيا، ثم يبيع عليك، فتقبضها وتبيعها أنت على طرف آخر لا علاقة لها بالتاجر الأول، لا علاقة له بالتاجر الأول، هذه مرابحة شرعية، هذه مرابحة شرعية. تؤدي زكاة الفطر نعم سواء في البلد الذي أنت فيه، يعني إذا كنت مثلا يعني في وقت الزكاة في مكة أو في المدينة، أو لو أخرجها عنك أهلك في بلدك فهذا لا بأس به، هذا لا بأس إما هنا أو هناك. فانظر ما هو الأنفع، إذا كان الأنفع نعم والحاجة أشد قد تكون في بلدك الذي أنت الذي فيه أهلك، فيخرجون زكاة الفطر عنك معهم، هذا أولى، هذا أولى، لا سيما أنك قد تكون مثلا إذا كنت في مكة والمدينة يعني تكون زائرا لا تعرف الفقراء هنا والمحاويج، فمعرفتك بمحاويج أهل بلدك وربما أنهم أشد حاجة إلى هذه الزكاة، فإخراجها هناك أولى، إخراجها هناك أولى. من كثرت أذية الناس له فعليه بالصبر، عليه بالصبر والاحتساب، فالإنسان مهما أوذي نعم فهذا أولا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وأيضا هو خير وأجر له إذا صبر واحتسب، لكن إذا قدرت على دفع هذا الأذى نعم فإنك تدفعه، لأن هذا قال أهل العلم من الانتصار، والله تبارك وتعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، بل إن الله تبارك وتعالى ذكر من صفات خلقه المقربين والموفقين قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فالعبد ينتصر من البغي الذي يصيبه أو ينزل به، لا سيما إذا أضر به، سواء أضر به في أضر بك ربما والعياذ بالله في دينك، فإذا قدرت على الانتصار فإنك تنتصر، أو إذا أضر بك في دنياك أيضا تنتصر، لكن من غير ظلم وبغي، فلا تظلم يعني غيرك إذا ظلمك نعم، وإنما تأخذ مقدار حقك أو تدفع الظلم الذي وقع عليك، لكن إذا لم يقدر العبد نعم فليس حيلة إلا الصبر، كما قال علي رضي الله عنه ليس لنا مركب إلا الصبر، ليس لنا مركب إلا الصبر، والإنسان يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب. وأيضا عظة المؤذي من الناس أيضا هذا مما ينفع، إذا وعظته خوفته بالله تبارك وتعالى لعله ينزجر ويترك هذه الأذية، فالإنسان قد يبتلى بمن يؤذيه، قد يبتلى مثلا بجار سوء، بجار سوء يؤذيه مثلا، فإنه يعظه ويذكره بالله تبارك وتعالى ويذكره بحق الجار مثلا، أو يؤذى يبتلى بقريب مثلا يؤذيه فأيضا يذكره بحق الصلة ونحو ذلك، وإلا فالصبر، وإلا فالصبر والاحتساب، وإياه أن يحمله كثرة أذى الناس على أن يظلمهم، على أن يظلمه فينتقل من أن يكون مظلوما معه الله تبارك وتعالى يحوطه ويؤيده ويجيب دعوته، فينتقل أن يكون والعياذ بالله ظالما، هذا خطأ، هذا خطأ. صبغ الشعر بالسواد هذا مختلف فيه بين أهل العلم، تغيير الشيب بالسواد هذا مختلف فيه، فبعض العلم يرى التحريم، وقد ورد في هذا حديث كحديث جابر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وبعض العلم يرى الكراهة، يرى الكراهة، وبعض العلم يرى التفصيل، قال من جهة الحامل عليه إن كان هذا قصد به يعني كما يقال التزوير أو تغيير الهيئة من جهة التزين بما ليس فيه، قالوا كالشيخ الكبير فصبغه بالسواد هذا لا يؤثر فيه، لا أثر له، لن يرجعك شابا، فهذا ينهى عنه. وأما إذا كان قد بكر به الشيب، كان يكون شابا مثلا وبكر به الشيب فغيره بالسواد من أجل هذا، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، لا تيأس، هذا الذي يغالب نفسه في شهوة من الشهوات إياك أن تيأس، فإن غلبك الشيطان مرة فإنك تغلبه مرة، فإياك أن تيأس من هذا، فيؤيسك الشيطان من التوبة، فاصبر وصابر نعم على ترك هذه الشهوة ومغالبة نفسك وهواك عليها لئلا تفعل هذه الشهوة وتعود إليها. فالإنسان نعم لا شك أنه يبتلى بالهوى وبالشيطان وربما بأصحاب السوء الذين يؤزونه على المعصية وعلى الخطيئة، فالعبد يصابر ويثابر ويستعين بالله تبارك وتعالى. وهذا لا ينفك منه شخص، لا ينفك منه بشر، لا بد له أن يغالب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يغالب شيطانه حتى أسلم، لكن الله أعانني عليه حتى أسلم. فالعبد يغالب مهما بلغ العبد، وكل يأتيه الشيطان بحسبه. فبعض الناس إنما أتاه يأتيه من جهة البدعة، بعضهم من جهة المعصية، بعضهم من جهة النظر، بعضهم من جهة السمع، بعضهم من جهة المال. وهذا قالوا يعني إحدى المعاني في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أن الشيطان لا يترك نعم بابا ومدخلا على ابن آدم إلا أتاه منه، فإن أغلق بابا دخل عليهم باب آخر. ولهذا الموفق من الخلق الذي أراد الله به تبارك وتعالى خيرا أن يبصر بمواطن الضعف من نفسه ومدخل الشيطان عليه. هذا إذا بصر به العبد فقد أفلح وأنجح، إذا بصر العبد نعم بمواطن الضعف من نفسه ومدخل الشيطان عليه. يعني إنسان الآن كل نفس يعني كل إنسان على نفسه بصيرة، كل عبد يعرف موطن الضعف من نفسه، يعني يعرف الشخص أن موطن ضعف من نفسه ومدخل الشيطان عليه في باب المال. هذا توفيق من الله تبارك وتعالى أن توفق إلى هذا، أو يعرف أن موطن الضعف أو نقطة الضعف في نفسه هو النظر، فهو من جهة البصر، فعرف ذلك فأقفل الباب. فهذا من حفظ الله تبارك وتعالى وإرادته به خيرا، أن يبصر بموطن الضعف من نفسه ومدخل الشيطان عليه. وإلا كل يعاني ويعالج هذا، فالإنسان يصبر. كما أن العبد ينبغي له إذا كان يعالج هذا ويعانيه أولا أن يكثر من الدعاء، أن يكثر من الدعاء واللجأ إلى الله تبارك وتعالى نعم في أن يغلب شيطانه وأن يقهره وأن يعيذ الله أن يعيذه الله تبارك وتعالى منه، فيستعيذ من الشيطان ومن جنده بالله تبارك وتعالى حتى نعم يحجز عنه ويتركوه. وأيضا أن العبد يكثر من الاستغفار والتوبة، يكثر من الاستغفار والتوبة. كذلك أن العبد إذا كانت تغالبه نفسه على شهوة من الشهوات أو معصية من المعاصي فإنه يجتهد في ترك أسباب المعصية، يجتهد في ترك أسباب المعصية. فالعبد لن يترك المعصية حتى يترك أسبابها. لكن تجد بعض الناس نعم لا شك يقول أنا أعالج نفسي وأجاهد على ترك المعصية، فإذا سئل فإذا هو لم يترك أسباب المعصية، يعني لم يترك المكان الذي فيه المعصية، لم يترك صاحب السوء الذي ربما يحمله على المعصية. فنقول له إذا أردت ترك المعصية فاجتهد في ترك أسباب المعصية، فاجتهد في ترك أسباب المعصية، ففر إلى الله تبارك وتعالى صادقا وأبشر، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فإذا فررت من الله من المعصية إلى الله تبارك وتعالى فررت من أسباب المعصية وتركت كل ما يؤدي إلى هذه المعصية، فإن الله تبارك وتعالى سينزعها من قلبك، سينزعها من قلبك. تكرار العمرة في السفرة الواحدة قلنا بأن هذا غير مشروع، بل هو كما نقلنا عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه مكروه باتفاق السلف. أن يكرر العبد العمرة في السفر الواحد أو في الوقت الواحد هذا مكروه، هذا مكروه. فالأولى بالعبد أن يقتصر في السفرة الواحدة على عمرة واحدة، ويكثر من الطواف بالبيت، ويكثر بالطواف بالبيت. في عدد صلاة التراويح تصلي مع إمامك مهما صلى، تصلي مع إمامك مهما صلى، سواء صلى 11 ركعة أو أكثر من ذلك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس قيدا لعدد الصلوات. وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم نعم، ونقل ذلك قبله ابن عبد البر وغيرهم رحمهم الله تعالى، على أنه بإجماع السلف لا حد لعدد صلاة الليل، هذا إجماع من السلف رحمهم الله تعالى. فإذا أردت اتباع السنة نعم وإسعاد صاحب هذا المسجد بنفسه وبأمه عليه الصلاة والسلام باتباعه، فصلي مع إمامك حتى ينصرف، فصلي مع إمامك حتى ينصرف، هذا هو السنة، هذا هو السنة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
وإذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع إمامه حتى ينصرف من بحذاء بذر نعم كتب له قيام ليلة. فلا ينبغي لك أن تترك الصلاة مع الإمام بحجة أنه يزيد على 11 ركعة، فهذا مخالف لفعل السلف رحمهم الله تعالى، مخالف لفعل السلف رحمهم الله تعالى. العبرة بالاعتكاف إنما هي جمعية القلب، جمعية القلب واعتكافه على الرب تبارك وتعالى، هذا هدف الاعتكاف. فليست العبرة بالبقعة، ليست العبرة بالبقعة في أن يقول أنا اعتكف في الحرم النبوي والحرم المكي أو في مسجد بيت. نقول لو كان قلبك لا ينجمع إلا في مسجد ليس مكة ولا المدينة فهذا الاعتكاف فيه أولى. أنا أقول لا أستطيع أعتكف مثلا في الحرم المكي أو المدني، تشويش وإزعاج ونحو ذلك، فيتشوش علي القلب ولا ينجمع قلبي على ربي تبارك وتعالى. فأنا أقول له إن أفي مسجد ينجمع فيه قلبك وتحصل به مقاصد الاعتكاف هذا أولى من الاعتكاف نعم بالحرم النبوي أو الحرم المكي. لكن مع حصول هذا المقصود لا شك أن الاعتكاف في الحرم المكي أولى من غيره من البقاع، أولى من غيره ثم بعده حرم المدينة، لكن الهدف أو المقصود من الاعتكاف هو انجماع القلب وحصول المقصود من الاعتكاف، حصول المقصود من الاعتكاف. فالمقصود هو كما قلنا انجماع القلب على الرب تبارك وتعالى وقطع العلائق عن الخلائق كما قال السلف رحمه الله تعالى. أما أن يقال أنك اعتكفت وما اعتكفت حقيقة فهذا لا فائدة منه، يعني ربما مضى عليك الوقت وانتهى وأنت قد تشوش ذهنك ولم ينجمع قلبك، فهنا اعتكافك في غيرها أو في غيرها من المساجد غير من المساجد أولى. علاج العين يعني العلاج الشرعي، الرقية الشرعية، الرقية الشرعية. فالعين قال أهل العلم تعالج بالدفع والرفع، تعالج بالدفع قبل نزولها وبالرفع بعد نزولها. فالدفع هو أن يتحصن العبد بالأوراد والأذكار الشرعية المقيد والمطلق. المقيدة أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ والأكل والشرب ودخول الخلاء والخروج منه ودخول المنزل والخروج منه إلى غير ذلك، هذه أوراد وأذكار مقيدة. وأيضا كثرة الذكر المطلق، كثرة الذكر المطلق، وأيضا التحصن بالأوراد والأذكار الشرعية التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن ويعوذ بهن الحسن والحسين. وأيضا رفع ذلك من جهة الرقية الشرعية إذا نزلت العين، الرقية الشرعية في الآيات المباركات من القرآن العظيم وأيضا بما ورد من السنة النبوية في الرقية. فهذا مما أعظم ما يستدفع به العبد العين أو يرفعها به، أو يرفعها به. إذا كنت أقرأ بقراءة من قراءة القراء يعني كقراءة ورش أو قراءة عاصم أو قراءة أبي عامر أو قراءة ابن كثير ونحو ذلك، فإن كنت لا تتقن غيرها فإنك لا يجوز أن تقرأ بها، فالذي لا تتقنه لا يجوز أن تقرأ به. فهذا الشخص يقول أنا لا أحسن إلا قراءة نعم أبي عمرو أو قراءة ابن كثير أو قراءة نافع أو، فهذا نقول لا تقرأ إلا بما تتقنه، لا تقرأ إلا بما تتقنه. وإذا كنت تتقن أكثر من قراءة فإنه لا يجوز لك أن تجمع أكثر من قراءة في صلاة، لا يجوز لك أن تجمع أكثر من قراءة في صلاة، هذا محرم. يعني تقرأ في الركعة الأولى بقراءة نافع وفي الركعة الثانية بقراءة ابن كثير، هذا لا يجوز. بل قال أهل العلم بأن قراءة القرآن حتى خارج الصلاة لا يجوز بطريقة الجمع إلا في سبيل التعليم، لا يجوز على طريقة الجمع جمع القراءات إلا على سبيل التعليم. وأما على قراءة التدبر والتلاوة والتعبد فإنك تقرأ بقراءة واحدة. إذا كنت تصلي بقوم لا يعرفون القراءة التي تقرأها فإنك لا تقرأ لهم بها، فإنك لا تقرأ لهم بها من أجل ألا تشوش عليهم، من أجل ألا تشوش عليهم، فيفضي هذا إلى ربما القيل والقال أو الكلام في قراءة الأئمة رحمهم الله تعالى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.